ينبغي للقائد أن يبوئ أمكنة المقاتلين ويعرف كل واحد منهم مكانه وعمله حتى لا يحصل ازدواج يضر بالجيش. كل واحد يرتبه على حسب ما يليق به ويقول أن اجلس مكانه وهذا عملك واستمر عليه، لأن في النظام ولا سيما في مثل هذه المواقف فائدة كبيرة. النظام مطلوب حتى في أعمالك اليومية في نفسك، فكيف بمثل هذه الأعمال الكبيرة؟ ومن فوائدها شهادة الله سبحانه وتعالى للذين خرجوا في أحد بأنهم مؤمنون، لقوله تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، لأن المنافقين انخزلوا قبل أن يصلوا إلى مكان القتال، فقد رجعوا من أثناء الصيد. ومن فوائدها، من فوائد الآية إثبات هذين الاسمين لله وهما السميع والعليم. فالسميع يتعلق بالأصوات، والعليم يتعلق بما هو أعم، بما يدرك بالسمع وما يدرك بالبصر وغير ذلك. فالعليم هو من أوسع الأسماء دلالة. ثم قال إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في هذه الآية دليل على أن طائفتين من المؤمنين همتا بالفشل، ولكن الله ثبتهما، همتا بالفشل أن يرجع كما رجع المنافقون. وفيه من فوائدها أن الدعاية ولو كانت باطلة ربما تؤثر حتى على المؤمن. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى قد يلطف بالمؤمن حتى يثبته على الحق، لقوله والله وليهما. ومن فوائدها منة الله على هاتين الطائفتين، حيث إن الله كان وليا لهما، ولهذا فرحت الطائفتان بهذه الولاية إن الله وليهما. ومن فوائدها وجوب التوكل على الله، وأنه من مقتضى الإيمان، لقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يتوكل على الله لا سيما في هذه المواطن التي يشتد فيها الأمر على المسلم بل على المؤمن، وأن لا ينظر إلى الأمور نظرا ماديا، لأن وراء الأمور المادية وراءها ما هو أعظم منها، وهي قدرة الله سبحانه وتعالى التي تقضي على كل هذه الأمور المادية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن فوائد الآية أنه كلما قوي الإيمان قوي التوكل على الله، بقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، بناء على قاعدة معروفة وهي أن ما علق على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه. ثم قال الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هذا مبتدا درس ليلة. طيب، يقول الله عز وجل مبينا نعمته على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بل وعلى الأمة جمعاء، لأن انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه انتصار لجميع الأمة إلى يوم القيامة، بل إن انتصار الرسل السابقين انتصار للمؤمنين إلى يوم القيامة. ولهذا صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشورا شكرا لله على نعمته بإنقاذ موسى وقومه وإهلاك فرعون وقومه، وقال اليهود نحن أولى بموسى منكم. يقول عز وجل ولقد نصركم الله ببدر، والجملة هذه مؤكدة بأمور ثلاثة. الأول القسم المقدر، والثاني اللام، والثالث قد، لأن التقدير والله لقد نصركم، والله لقد نصركم الله. والنصر هو أن يجعل الغلبة لهؤلاء على هؤلاء، فمن جعل الله لهم الغلبة فقد نصرهم. وللنصر أسباب، النصر أسباب خمسة. أولا الإخلاص لله، بقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والثاني إقامة الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع الأمر بالمعروف، والخامس النهي عن المنكر، يقول الله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالأسباب خمسة، عدها يا خالد. وش نريد الشاهد الى قوله؟ نعم. مكناهم في الارض. نعم. يقول هذا: لقد نصركم الله ببدر. الباء هنا بمعنى في، فهي للظرفية، ولا غرابة أن تأتي الباء للظرفية كما في قوله تبارك وتعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني وفي الليل. فقول ببدر أي في بدر، وبدر مكان معروف ولا يزال حتى الآن معروفا بين مكة والمدينة. وسبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعير لقريش قدمت من الشام ندب أصحابه إلى الخروج إليها لأخذها، لأن قريشا أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ديارهم وأموالهم، وهم حرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أموالهم حلا للرسول صلى الله عليه وسلم، فندب أصحابه أن يخرجوا إليهم، وخرجوا في عدد قليل وعدة ضعيفة، خرجوا نحو 300 رجل وبضعة عشر رجلا على 70 بعيرا وفرسين فقط يتعاقبونها، الرجلان على بعير والثلاثة على بعير، على أنهم يريدون إيش؟ العير. ولكن أبا سفيان وهو أمير العير أخذ نحو الساحل، ساحل البحر، لا على الطريق المعروف، وأرسل صارخا إلى أهل مكة يستنجدهم لحماية عيرهم، ثم لما نجا أرسل إليهم أنه نجت العير، ولكنهم كانوا قد تأهبوا للخروج لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا بكبرائهم وزعمائهم على الوصف الذي ذكره الله عز وجل، خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وقال لهم الشيطان: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، ولكنه خانهم، فلما ترعت الفئتان نكس على عقبيه. خرجوا ما بين 1900 ومعهم النساء لأجل أن يشتد قتالهم خوفا على نسائهم، لأنهم خرجوا بالنساء وجعلوهن بالخلف. فحصلت المعركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء المشركين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في قلة عدد وعدد، ولكن الله سبحانه وتعالى نصرهم، ولهذا قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة جمع ذليل، كأعزة جمع عزيز. طيب أذلة من أي ناحية؟ من ناحية العدد ومن ناحية العدد. فثلاثمائة وبضعة عشر رجلا بالنسبة لتسعمائة إلى ألف يعني أقل من الثلث، والذي معهم من العدة ليس بشيء، سبعون بعيرا وفرسا، ولكن الله نصرهم سبحانه وتعالى. قال فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اتقوا الله، ألف هذه للتفريق، يعني فبهذا النصر الذي نصركم الله يجب عليكم أن تتقوا الله، وأن لا تجعلوا النصر سببا للأشر والبطر كما يفعله من ليس عنده إيمان. إذا انتصر على عدوه جعل هذا سببا للأشر والبطر، ودخل البلد وهو يغني ويطرب. نعم، كما ذكر عن بعض مذيعي العرب أيام حربهم مع اليهود، يقول غدا تغني أم كلثوم في تل أبي. سبحان الله، هذا جزاء النعمة. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه دخل مكة عام الفتح وهو من أعظم الانتصارات، متأطئ الرأس خاضعا لله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن الإنسان إذا انتصر لا يجعل هذا الانتصار سببا للأشر والبطر، بل يجعله من نعمة الله سبحانه وتعالى ويتق الله ولهذا قال فاتقوا الله. وقوله لعلكم، نعم، اتقوا الله، التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله. وبماذا نتخذ الوقاية؟ بماذا تكون الوقاية؟ بإيش؟ هنا ما هي الوقاية من عذاب الله؟ بماذا تكون؟ يقول بماذا تكون الوقاية؟ يعني ما الذي يقيك من عذاب الله؟ نعم نعم، فعل الأوامر واجتناب النواهي. فإذا سألنا سائل ما هي التقوى، قلنا هي فعل الأوامر وترك النواهي، لأنك إذا فعلت الأوامر واتقيت النواهي وتركت النواهي فقد أخذت بالوقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى. وقول لعلكم تشكرون، لعل هنا للتعليل، أي لأجل أن تنالوا شكر الله. فالتقوى هي شكر لله، التقوى في الحقيقة شكر لله عز وجل، أي من أجل أن تنالوا الشكر، أي درجة الشاكرين. وشكر النعمة يكون حجاج إيش؟ نعم، يكون بالقلب واللسان والجوارح. الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. أما شكر القلب فأن تعتقد بأن هذه النعم من الله فضلا منه ومنه، وأنه ليس لك منها إلا فعل السبب الذي أذن لك فيه، وأما حقيقتها فهي من الله، تؤمن بذلك. ولا تكون كما قال القائل إنما أوتيته على علم عندي، بل قل أوتيته بفضل الله ورحمته، حتى وإن كان من عملك. هنا أما إذا كان من فعل الله فهذا واضح أن كل إنسان ينسب إلى الله، ومع ذلك من الناس من لا ينسب ما كان من فعل الله إلى الله، إذا حصل المطر قال مطرنا بنوء كذا وكذا. ولهذا قال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر، فلما انصرف أقبل إلينا فقال: هل تدعون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. إذن لابد أن تعتقد في قلبك أن النعمة ممن شاكر من الله، وأن ما يحصل منك في جلب هذه النعمة ما هو إلا سبب مأذون فيه من الله عز وجل. طيب، ثانيا اللسان، أن تثني بها على الله، لا أن تقولها فخرا على عباد الله، بل تثني فتقول: الحمد لله الذي أعطاني كذا وكذا، لقول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ثالثا أن تعمل بجوارحك بطاعة الله، أن تعمل بجوارحك بطاعة الله، ولا سيما فيما يتعلق بهذه النعمة بخصوصه. فليس من الشكر إذا رزقك الله مالا أن تشتري به دخانا تشربه، لأن هذا استعانة بنعمة الله على معصية الله، أو أن تشتري به آلة له تتلهى بها، فإن هذا ليس من الشكر، بل من الشكر أن تجعل النعمة معينة لك على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد قال أحد الشعراء: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. يدي هذه الجوارح، ولساني القول ثناء الله بالنعمة، والضمير المحجبة الاعتقاد. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ثم قال: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. أولا في هذه الآية قولهم منزلين، فيها قراءة سبعية: منزلين بتشديد الزاي. وقول مسومين فيها قراءة سبعية أيضا: مسومين بالبناء للمجهول. طيب، يقول: إذ تقول للمؤمنين، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الخطابات التي تختص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر علينا أن الخطابات الموجهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما دل الدليل على أنه خاص به، والثاني ما دل الدليل على أنه عام للأمة، والثالث ما لم يدل عليه الدليل لا هذا ولا هذا. فما دل الدليل على أنه خاص به فهو خاص به، مثل هذه الآية: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم، وإذ تقول للذي أنعمت عليه، للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، هذا خاص. ألم نشرح لك صدرك، هذا خاص. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا أيضا خاص، وإن كان الأمة يشمله يجب عليها التبليغ من جهة أخرى. الثاني ما دل الدليل على العموم، ما دل الدليل فيه على العموم، كقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذا واضح أنه عام، لأنه قال: يا أيها النبي إذا طلقتم، فوجه خطاب أولا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم عمم في الحكم فقال: إذا طلقتم. الثالث ما لم يدل الدليل عليه لا هذا ولا هذا فهو عام، فهو عام بلا شك، حكمه عام. لكن هل الخطاب عام من حيث اللفظ أو لا؟ الذي يظهر أنه عام حتى من حيث اللفظ، وذلك لأن الخطاب للإمام خطاب لمن تبعه. ولهذا لو قال الوزير مثلا للقائد اذهب إلى الجهة الفلانية، كان ذلك الخطاب له ولمن كان تحت امرته، ولمن كان تحت امرته. كذلك الخطاب إذا وجه للرسول عليه الصلاة والسلام ولم يدل الدليل على أنه خاص به فهو شامل له وللأمة جميعا. وقال بعض العلماء إنه لا يشمل الأمة، وأن الخطاب له وحده ولكن على الأمة الاتباع، ولكن على الأمة الاتباع. وأنتم إذا تأملتم وجدتم أن الخلاف قريب من اللفظ، لأنهم متفقون على أن الحكم عام، لكن هل الأمة تدخل في ضمن هذا الخطاب أو تدخل بخطاب آخر لأنها مأمورة بالاتباع؟ هذا محل الخلاف. والحقيقة أنك إذا تأملته وجدت أنه قريب من الخلاف اللفظي. هنا نقول له ولا تصرفوا إنه لا يحب المصرفين. نحن لسنا نقول لك إذا كنت غنيا فاخرج في ثياب الفقراء ولا تأكل إلا ما يأكل الفقراء، نقول كل ما يأكل الأغنياء والبس ما يلبس الأغنياء، لكن لا تصرف. نعم. إيش؟ نعم.
كانت إحداهما تغنم ما تأخذ من أخرى من سلاح، هل يحل الأخرى أن تغنم كذلك؟
ما فهمت.
المسلمين أليس لا يغنمون؟
إيش؟
أموال المسلمين أليس لا تغنم؟
لا تغنم؟
أي في حال قتال.
إذا كان ينظر في القتال ما هو؟
يعني مثل
إذا كان لعصبية أو رئاسة فلا شك انه ظلم ولا يجوز، ولا تحل به الاموال ولا النفوس. اما اذا كان باغي فيجب ان الباغي يقاتل حتى يفيء عن بغيه، كما قال عز وجل. نعم، معلوم يؤخذ سلاح، لاننا لو قتلناه وقدمنا على اخذ السلاح ولم ناخذه ارتد علينا به فناخذه، ثم عاد هل يكون غنيمة أو لا؟ هذا ينبني على من نقاتل. إذا كان من نقاتله كافرا فهو غنيمة، وإذا كان غير كافر فهذا محل نظر. نعم.
شيخ أحسن الله
عليك،
ولاية الكفار
يعني
عدم ولاية الكفار في الأمور العامة ولا يعني في
أمور خاصة؟ لا، في أمور قيادية. أما الأمور الغير قيادية مثل دينا أو شبه ذلك كعامل عندك فهذا ليس فيه شيء، إلا في هذه الجزيرة العربية فإنه لا ينبغي أن يجلب إليه الكفار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجه من جزيرة العرب، وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه. فقالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. والخبث هنا يشمل الخبث الشخصي والخبث العملي، فإذا كثر الخبث من المسلمين أوشك الله أن يهلكهم، وإذا كثر الخبث من الأشخاص غير المسلمين يعني بأن جاء كفار إلى البلد فهو أيضا يوشك أن الله يأخذهم.
الأشياء التي ليست عندنا،
نعم،
هي في أمور
قيادية. إيش؟
الأشياء ليست عندنا أو ليس لنا خبرة فيها وهم لهم خبرة،
نعم،
فلا بد أن نعطي بعض القيادات نتعلم منهم أو
تساعدونا في شيء. لا، هذه مسائل قد تكون عارضة، ما ما هي داعية. ولهذا لا لسنا نهيين احنا ان نتعلم منهم ما يعلمونه، او مثلا ناخذ من خبراتهم، هذه فيها فائدة لنا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا دراهم من دونكم لا يعلون قبالة من دونكم، يعني من سواكم. كل إنسان نعرف أنه لا ينصح لنا فإنه لا يجوز أن نوليه. هنا نعم هذه من أسباب النصر ما في شك. فإذا علم الله أن هؤلاء القوم من نيتهم أنهم إذا مكنوا من الأرض أقاموا الصلاة، هذه من أسباب النصر. لأن الذي هذه إرادته قبل الانتصار فهو عليها بلا شك. ما له داعي، لأنك للترجي باعتبار المخاطبين صرفها عن ظاهرها. لا أبدا هي للتعليل، فهي للتعليل أقوى، يعني كون التقوى سبب للشكر هذا أقوى بلا شك. نعم نعم هذا خطأ. إيش إذا أضفت المطر إلى الزمن باعتباره ظرفا له لا سببا له، يعني مثلا قلت مطرنا في نوع كذا، يعني مطرنا مثلا في نوع الشولة، نعم فهذا معنى في نوع النعام اللي يسمى عندنا الشبط، هذه ما فيها بأس. ولهذا قال العلماء يحرم أن يقول مطرنا بنوع كذا، ويجوز أن يقول مطرنا في نوع كذا. ولكن العامة عندنا يجعلون الباء بمعنى في، فيقول مطرنا في شباط، مطرنا في المربعانية، ويحطوا بالباء بالمربعانية بالموسم. هنا على أن الباء عندهم بمعنى في، والعبرة بالنية. هذه تنبني على أن هذا هل هو في بدر أو في أحد، فيها خلاف سنذكره إن شاء الله. بعض العلماء يقول هذا في بدر، بعضهم يقول في أحد. فالذين قالوا إنه في بدر قالوا إن قوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، هذه الآية يعني معترضة في القصة، لأن قوله وإذ غدوت من أهلك بالاتفاق يراد به غزوة أحد. هنا نعم أي نعم، بس يمكن نعم الأخرى ما حضر. نعم
شيخ إذا ولينا الكافر صارت عند نفسه عزة يتعزز بها على المسلم ولا يعطيه حتى كله لأنه حاقد.
نعم كيف لا ما نولي إذا خفنا من هذا، ما نولي إذا خفنا من هذا المحظور فلا نولي.
إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو أنهم ينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم إلى آخره، قوله إذ هذه ظرف، والقاعدة في اللغة العربية أن الظرف والجار والمجرور لا بد له من متعلق، وذلك لأن الظرف والجار والمجرور يقعان موقع المفعول به، وما كان واقعا موقع المفعول به فلا بد له من عامل يكون واقعا عليه. وقول إذ تقول، إذا قلنا إنها تحتاج إلى متعلق، فأين متعلقها؟ قيل إن متعلقها قوله ولقد نصركم الله ببدر نصركم إذ تقول للمؤمنين، ولكن هذا قول ضعيف. والقول الثاني أنها بدل من قوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والتقدير وإذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم، التقدير إذ تقول للمؤمنين، إذ غدوت إذ تقول للمؤمنين، وهذا أقرب. ثم إن قوله إذ تقول للمؤمنين الخطاب فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الخطاب الخاص به الذي لا يتعدى إلى الأمة. وقول للمؤمنين يعني بهم الصحابة رضي الله عنهم، ووصفهم بالإيمان دون الصحبة، لأنه أعني الوصف بالإيمان هو مناط النصر في كل وقت حتى فيما بعد الصحابة، فإن الله ينصر الذين آمنوا. ألن يكفيكم هذه مقول القول، أي تقول لهم هذا الكلام، ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. قال أهل العلم إن الصحابة رضي الله عنهم بلغهم أن المشركين صار بعضهم يمد بعضا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ألن يكفيكم أن يكون كافيا لكم هذا الأمر أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بثلاثة آلاف من الملائكة، الملائكة هم عالم الغيب خلقهم الله تعالى من نور، ووجه لهم عبادات وأعمالا يقومون بها لا يعصون الله فيها ويفعلون ما يأمرون، فليس عندهم استكبار تكون به المعصية، وليس عندهم عجز يكون به تخلف الفعل، بل هم سامعون مطيعون قادرون على تنفيذ أمر الله، بخلاف البشر فإنه يكون عندهم استكبار فيعصون الله، ويكون عندهم عجز فلا يقدرون على تنفيذ أمر الله. أما الملائكة فعندهم قوة لا يعجزون عن امتثال أمر الله، وعندهم انقياد تام فلا يعصون الله سبحانه وتعالى. وقوله بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، منزلين من أي مكان؟ من السماء، لأن الأصل أن مكان الملائكة السماء، ولكن هناك ملائكة يكونون مع الإنسان كالكرام الكاتبين والحفظة الذين يتعاقبون على الإنسان، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وإلا فالأصل أنهم في السماء. وقول منزلين فيها قراءتان، منزلين ومنزلين، فعلى قراءة التخفيف تكون من أنزل، وعلى قراءة التشديد تكون من نزل، والمعنى واحد، معنى واحد، والذي ينزلهم هو الله سبحانه وتعالى لأنهم ينزلون بأمره. قال الله تعالى بلى هذه لإثبات أو للتقرير، تقرير الاستفهام، ألن يكفيكم بلى يعني يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين. وحجاج أظنه ليس معنا اليوم، بالقلب أو بالجسم. نعم. طيب يقول بلى يعني يكفيكم هذا الإمداد، لكن بشرط إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بأكثر مما قلت لهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا يكفيكم أن يمدكم بثلاثة، لكن إن صبرتم واتقيتم أمدكم الله بأكثر، ولهذا قال يمددكم ربكم بخمسة آلاف. فها هنا شيئان، ثلاثة آلاف من الملائكة هذا وعد به الرسول عليه الصلاة والسلام، خمسة آلاف من الملائكة زائد على الثلاثة هذا تكفل الله به، لكن بشرط الصبر والتقوى، شرط الصبر والتقوى. وقوله يأتوكم من فورهم هذا أي يأتوكم من الجهة التي جاءوكم منها في وقت مبادر، لأن الفور معناه المبادرة بالشيء، فالمعنى أنهم إذا ضاقتوكم وأتوكم من فورهم فإنه يمددكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. فالشروط إذن ثلاثة، الصبر الثاني، والثالث أن يأتوهم من فورهم هذا، فإن الله يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة ليسوا منزلين فقط بل مسومين، أي معلمين علم الجهاد وعلم القتال، وهذا أبلغ من مجرد الإنسان. فالله سبحانه وتعالى تكفل بالزيادة، وهذا يعود إلى الكمية، وتكفل بالقوة والشجاعة، وهذا يعود إلى الكيفية. وقوله مسومين، نعم، أي معلمين بعلامات القتال، لأن العادة أن الشجعان يجعلون لهم علامات فوق علامة الحرب حتى يعرف بها الشجاع من غيره. هذه الآية أو هذا الإمداد اختلف أهل العلم هل هذا في بدر أو في أحد، فإن كان في بدر ففيه إشكال، حيث إن الله تعالى ذكر أن الله أمدهم في بدر بألف من الملائكة، فقال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وهنا قال ثلاثة آلاف وخمسة آلاف، لكن جمعوا بينهما بأنه لا مانع أن الله استجاب لهم فأمدهم بألف من الملائكة ثم زيد فيهم إلى ثلاثة آلاف ثم زيد فيهم إلى خمسة آلاف إذا تمت الشروط. وبناء على هذا القول يكون قوله إذ تقول متعلق بنصر، متعلق بنصر. والقول الثاني أن هذه الآية في أحد وليست في بدر، لأن الذي في بدر كان الأمر فيها غير مشروط، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وهذه مشروط، ولم يحصل الشرط فلم يحصل المشروط، أي أن المسلمين في غزوة أحد لم يحصل منهم الشرط الذي شرطه الله، وهي التقوى والصبر، وذلك لأنهم حصل منهم تنازع وفشل ومعصية، فلم يكونوا على الحال التي يستحقون بها ما شرط الله لهم، وهذا القول أصح وأقرب أن يكون المراد لذلك غزوة أحد، وأنه لم يحصل الإمداد لأن الإمداد كان مشروطا بشرط لم يتحقق. وعلى هذا فلا يبقى إشكال بين الآيتين، لأن كل آية نزلت في غزوة. ثم إننا ثم أنه يجب أن نعلم أن الذي وعدهم به الرسول عليه الصلاة والسلام غير الذي وعدهم الله به، فليس الكلام من متكلم واحد بل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله سبحانه وتعالى. فالرسول قال ألي يكفيكم أن يمدكم، والله قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. ثم قال الله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم. جعله الضمير قيل إنه يعود إلى الإمداد أو إلى الوعد به بالشروط الثلاثة، وقيل إنه يعود إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذ تقول للمؤمنين، يعني أن الله لم يجعل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بشرى لكم، والبشرى هي الخبر بما يسر، وهذه لا شك أنها بشرى، إذ أن المقاتل إذا علم أن الله سبحانه وتعالى سيمده بالملائكة فإنه سوف ينشط ويقوى ويؤمن النصر، بخلاف ما إذا كان لم يحصل له هذا الشيء. وقوله إلا بشرى لكم ما نعلم، هل تعرفون إعراب بشرى؟ فالثاني ليش؟ الجعلة ولا منصوب على الاستثناء؟
أجل ويا مفعول ثاني إذا كان جعلة بمعنى صيرة مفعول ثاني، إذا كان معنى ما هو بمعنى صيرة بعد مفعول
أجل. إيه ما تصح استثناء. لماذا؟ لأن العامل لم يستكمل معموله. طيب قال ولتطمئن قلوبكم به، ولتطمئن الاطمئنان معناه الاستقرار وعدم القلق، ولا شك أن طمأنينة القلب فيها راحة للنفس وفيها فتح للتفاؤل والأمل وفيها ثبات على الأمر، بخلاف الإنسان الذي لم يطمئن قلبه فتجده دائما في قلق وضيق. أما إذا اطمئن قلبه فإن ذلك مما يعينه على التحمل والثبات والصبر. ولهذا قال ولتطمئن قلوبكم به، في آية الأنفال يختلف السياق، ونقل وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وحذف قوله لكم وقدم الجار المجرور على الفاعل ولتطمئن به قلوبكم في سورة الأنفال، أما هنا ولتطمئن قلوبكم به، وهذا مما يؤيد أن الآيتين ليستا في غزوة بدر، بل آية الأنفال في غزوة بدر وهذه في غزوة وحد، ولم يحصل الإمداد لما عرفتم من تخلف الشرط. ثم قال وما النصر إلا من عند الله، يعني حتى لو أمددتم بالملائكة ثلاثة الآلاف أو خمسة الآلاف فليس النصر بهم، ولكن النصر من عند الله، وهو الذي يهيئ أسباب النصر، والذي يهيئ أسباب النصر، فلا تعتمد على غير الله سبحانه وتعالى مما جعله الله سببا يشاكر ويرحت مما جعله الله تعالى سببا في النصر. قال إلا من عند الله العزيز الحكيم، العزيز يعني ذو العزة، وعزة الله سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. عزة القدر يعني الشرف والسيادة والفضل، مثل أن تقول هذا الشيء عزيز وجوده، يعني أنه منفرد بالصفات الكاملة عن غيره. عزة القهر.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة، أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيراً.